الطمع، الكسل، القناعة،
العصا،
الغضب،
الجهل،
الحلم،
العلم،
العدل،
الظلم،
التواضع،
الكبر،
الشجاعة،
الخوف،
الخيانة،
الأمانة،
الابتسامة،
الكرم.
شوف شو اللي ينفعك والشور عندك.
الشور عندك ويا مطوعنا عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بكم أطيب ترحيب وعلى طريق الخير والأمل نلتقي وياكم من جديد. اليوم أحبتي في الله راح أتكلم عن الخوف والشجاعة، هذا الخوف اللي دب في نفوس كثير من الناس. الخوف طبعا بعضهم يخاف من المستقبل، يخاف على عياله شو بيستوي لهم بعد ما يموت، أو على قيد الحياة هو خايف من المستقبل، تخاف الزوج أو البنت أنها ما تتزوج، يخاف إذا بعد ما تزوجت تخاف أنها ما تحمل، بعد ما حملت تخاف أن يسقط الجنين، بعد ما تم الجنين تخاف أن ولدها كذا يصير معاه. يعني الخوف مستمر في حياتها وفي حياة الإنسان. طيب ليش نحن يعني نقلق أنفسنا ونجلب التعاسة لأنفسنا بتفكيرنا بهذا الخوف؟ الله سبحانه وتعالى يعني يبقى من عباده أن يكونون أقوياء في كل ميدان، في كل المجالات يتسابقون لهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الشاهد أن الإعداد هذا من القوة من رباط الخيل هذا يدل على أن المؤمن دائما يعد نفسه للقوة ويكون قوي. وطبعا هذا اللي نحن نقول يعني مو بشرط أن صفة الخوف هي صفة مذمومة، لا، بل الخوف من الله مطلوب، الإنسان يخاف من الله، وهذا الخوف محمود اللي يعني حذرنا منه الله سبحانه وتعالى. قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يخوفنا من الرزق، من المستقبل، من غيره، من غيره، من غيره، لكن الخوف الحقيقي يكون من الله، أن نحن نعصيه ويعاقبنا سبحانه وتعالى. الخوف أنك تتوقع مكروه يعني، أو الظن أمر راح يقع لك، طبعا ضد الأمن وضد الاستقرار وضد الراحة. يقول ابن قدامة رحمه الله: اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. فالخوف المحمود هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، أما غيره فينبغي علينا أن نطمئن ويطمئن المسلم حتى لا يتطرق إليه هذا الخوف وتخور قواه ويقع له في الكون. ما راح يقع لك في هذا الكون إلا ما قدره الله وفق تقديره وإدارته سبحانه وتعالى وإرادته. اللي صابك لم يكن ليخطئك، الله قدرها لك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالحياة تمشي مع الأقوياء، مع الشجعان. خائفا من الله طيب، لا تخافوا من البشر، هذا يسمى احترام. أنا لما أحترم والدي وبني أخاف منهم، أنا أحترمهم، أحترم مديري، أقدره. لكن في بعض الناس بالفعل في قلبهم خوف من شدة الظلم اللي يقع عليهم من هذا الزوج، من هذا الأب الظالم، فيخاف فتصير عنده عقدة نفسية وكره الحياة الزوجية بسبب الخوف اللي كانوا يشاهدونه من هذا الأب، فيحجمون ويخافون ويتحذرون من الزواج نتيجة لعاقبته اللي يرونها. فلابد أن نعطي انطباع طيب ونشجع أبنائنا على الحياة الزوجية. خوف مطلوب في أمور كثيرة، إلا في أماكن اللي ينبغي أن نكون فيها أقوياء، مثل الحروب. الواحد ما يخاف أن يقدم ويجاهد في سبيل الله، ما يترك الجهاد إذا أمرك الله والرسول أو أمرك ولي الأمر أنك تروح تجاهد في سبيل الحق، تخاف وترتعد وما تروح. هذا خوف مذموم، وهذا جبن أنه يخاف من المعركة. وإذا عرف، وإذا قرأنا عن الشهداء وعن فضائل الشهداء، لتشجعنا نحن كلنا وتحمسنا للجهاد في سبيل الله. فينبغي أن نثابر ولا نخشى في الله لومة لائم، ونترك هذا الخوف اللي يجعلنا يعني ضعفاء، والدولة تضعف مع هؤلاء الجبناء، مع هؤلاء الجبناء الذين يعني يقعدون ويتذرعون ويتركون الجهاد في سبيل الله. هذا الأمن والأمان لن يأتي إلى دارنا إلا بالقوة العظيمة والجهاد في سبيل الله ورد كيد هؤلاء الأعداء. حتى لو أنت استشهدت في سبيل الله، ترى اللي بعدك راح يعيشون بأمن وأمان بسبب شجاعتك، بسبب إقدامك في هذه المعركة. فالقرآن ذكر لنا أصناف من الناس يعني طغت على حياتهم الخوف، ولا سيما في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كان يتحدث عن ملامح وعن الأحداث اللي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة الذين تخلفوا والمنافقين اللي تخلفوا كانوا يعني يحرضون المؤمنين يتخلفون عن الجهاد، يدخلون الرعب والخوف في قلوبهم. والخوف المذموم الخوف عن قول الحق. لابد أن يكون الإنسان يعني قوي في كلام الحق، لا يخاف الله لومة لائم. لكن ما نقول هكذا ويروح لي على المنبر ويتكلم في المعاصي اللي موجودة في المجتمع ويسب ولي الأمر، لا، مش هذا المطلوب. قول الحق بين الناس والتشهير في ولي الأمر أبدا هذا ما يسمى كلمة حق. هذه كلمة أريد بها باطل، أن ينشر الكره والحقد في قلوب الشعب تجاه الحاكم. فاللي عنده نصيحة يروح عنده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. الجبن الخالع اللي يخلع قلبه، يخاف من الطيارة، يخاف من السيارة، يخاف من الأحداث، يخاف. هذا شر ما في الرجل، ما يكون رجل مكتمل الرجولة وعنده هذا الشح، البخل والخوف الشديد الذي يخلع قلبه. فلا بد أن يكون المؤمن قوي بإيمانه، فلا بد من مواجهة الحق بكلمة حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن الآن لما ترى منكر في مجتمعنا هني، تروح أنت تضارب الناس، تأخذ الشيل تحطه على رأس النساء ولا تلبسهم؟ لا، عندنا قوانين وعندنا أنظمة، عندنا مراكز، أنت ما تغيره الآن. لكن في بيتك، أنت كمسؤول مدير في مكان تستطيع أن تغير هذا المنكر بيدك. ابعد التلفزيون، ابعد الأشياء، غيرتها بيدك. إذا ما استطعت بلسانك تكلم، إذا كنت صاحب سلطة باليد، ما استطعت باللسان لكن بالحكمة، ما استطعت فبالقلب، وهذا أضعف الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج منا إلى شجاعة، لا إلى خوف واستحياء من الخلق. الله سبحانه وتعالى حذر من هذا الخوف وجعله من الصفات التي يذم صاحبها ويلام عليها ويعاقب إذا ترتب عليها ضرر، سواء كان الضرر يتعلق به شخصيا ولا على وطنه. وقالوا عن الخوف بأنه نقص في الرجولة، في رجولة هذا الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الجبن الخوف من أقبح الصفات التي يوصف بها الإنسان، لأنها تشينه بين الرجال. فالرجل الحق هو اللي لا يخاف من أي موقف من المواقف. ويقال بأن لا نوم للجبان، الجبان ما يرتاح في نومه. خالد بن وليد رضي الله عنه دحض الجبن والجبناء في وصيته كما قيل قبل الموت، فيقول هو يتعجب أنه يموت على فراشه: لقد حضرت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. كلام جميل، يعني يؤخذ بعين الاعتبار. خالد بن الوليد كان معروف بشجاعته في المعركة، ما انهزم في ولا معركة رضي الله عنه. والناس كلها من المسلمات أن تمدح الشجاعة والذم الجبناء والخوف. يقول الإمام ابن تيمية: إن الجميع يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء بممدوحهم في شعرهم، وكذلك يتذامون بالبخل والجبن. ولقد كان العربي الأصيل يكره الجبن كراهية شديدة، حتى لو توالى عليه الأعداء من كل حد وصوب. ولذا قال أحد الشعراء: لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت زمر الأعداء. نعم، الخوف مذموم، والشجاعة مطلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الجبن ومن الخوف، لأن خطره يعني عظيم ومرضه خطير، يهدد صاحبه ويهدد المجتمع. وكان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا صباحا ومساء. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين، يعني ثقله، وغلبة الرجال. فكان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخوف من الجبن. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلم يقلد في كل شيء، يكون مقلد في الكلام، في الحركات، في اللبس، ما عنده شخصية، يتبع غيره بدافع الخوف اللي عنده والشخصية الانهزامية اللي عنده. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعه تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم: إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. فينبغي علينا أن ننتبه لهذه الشجاعة العظيمة. وهناك قصة أو رواية في كلمة حق، كلمة شجاعة. روي أن حاكم مصر أحمد بن طولون كان قد ظلم الناس، ولم يستطع الناس أن يدفعوا هذا الظلم بسبب جبنهم وخوفهم، فلم يجرأ أحد حتى على كلامه، فتوجهوا يقال لنفيسة بنت الحسن ابن يزيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، يشكون إليها. فقالت لهم: متى يركب؟ قالوا: في غد. فكتبت رقعة ووقفت بها في طريقه غير خائفة، وقالت له: يا أحمد يا ابن طولون. فلما رآها عرفها فنزل عن فرسه. فاصل، وبعد الفاصل راح نكمل وياكم موضوعنا عن الخوف والشجاعة. تريون
الشور عندك.
الأولى 107.4.
حين الصلاة صلينا الحمد لله. نعم. بوديك وياي البيت.
البيت شو تبغى نسوي البيت؟ أنا ظاهري من البيوت.
عندي أشياء قديمة وأشياء يعني تراثية وأشياء غيره، أبغى أخذ رأيك فيها وبراويك الأشياء اللي عندي. قرب وياي.
تفضل.
قرب.
تفضل.
شوف هذا الصندوق،
ما شاء الله، هذا صندوق، هذا ابو النوم، هذا
ايه،
وين حافظن؟ متى حافظن انت؟
من زمان. هذا
ما شاء الله ما شاء الله، شو هالكتب هذه؟ من وين انت حافظن هاي الكتب؟
هاي الكتب قديمه من تراث اجداد والتماثيل الاوليه والاشعار الاوليه، كلها موجود عندنا.
ممكن اخذ كتاب الطالعه؟
الكتب هذه ونشارك فيها المستمعين ذات الأولى في الميلس.
تريون ويسيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي من ميلسهم في برزة شعر. الساعة 11 في الليل لين الساعة 1 عقب نص الليل طول شهر رمضان المبارك.
أبو سلطان أسميني خذلت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
لا خلا ولا عدم، إزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 107.4.
مبادرة وثيقة.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان، وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. تنظم إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابعة لإدارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي دورات علمية وتوعوية وإرشادية للجالية الأثيوبية في كل يوم جمعة خلال الشهر الفضيل، منها دورة في السيرة النبوية من الساعة 9:40 إلى الساعة 10:30 الضحى العود في قاعة العويس، ودورة في اللغة العربية من الساعة 10:30 إلى الساعة 11:30 الضحى العود أيضا في قاعة العويس.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر. تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
يلا عبد الله قم مسير المسيد. وندوك يا ولدي، هذه البهانس خلهم في مخباك وتصدق بهم على الفقرة عقب الصلاة.
إن شاء الله أبويا، وبتشوف اللي يحتاجه.
رمضان في البلاد.
القناعة،
النصاب، الغضب،
الجهل،
الحلم،
العلم،
العدل،
الظلم،
التواضع،
الكبر،
الشجاعة،
الخوف،
خيانة،
الأمانة،
الابتسامة،
الكرم.
شوف شو اللي ينفعك والشور عندك.
الشور عندك ويا مطوعنا عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل، نكمل وياكم حلقة الخوف والشجاعة. فتكلمنا عن هذه القصة في كلمة حق، فنزل عن فرسه وأخذ الرقعة وقرأها فإذا فيها، يعني خذ الصفحة ويقراها. ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخولتم فعسفتم، وردت إليكم الأرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة، أي الدعاء في الليل في الثلث الأخير من الليل. ثم قالت: لا سيما من قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم. اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، وجوروا فإنا إلى الله مستجيرون، وظلموا فإنا بالله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فرجع أحمد عن ظلمه ولم يظلم الناس، فكان الظلم بسبب الخوف من الناس وعدم تذكيرهم لأحمد بن طولون بالحق. فهذا موقف يدل على الشجاعة في كلمة حق. من آثار الخوف اللي تكون على صاحبه يكون ضعيف الشخصية، فاللي خايف يكون يعني في كثير مواقف حياته يكون ضعيف الشخصية، ما يقدر يعبر عن رأيه، قضايا كثيرة وآراء، يكون دائما عالي على غيره، ينتظر شو بيقولوا له، شو يسووا له. عندي قضية، زوجة تقول لي: يا شيخ يطبق بالحرف الواحد كل ما تقوله أمه، بظلمي حتى بطلاقي يطبقها بالحرف الواحد من شدة خوفه، بل يكون دائما عال على غيره، فينظر إلى الناس أو ينظر إلى ما يقولون له ويعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، فما قلنا لكم: لا يكن أحدكم إماعه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يتبعن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. وقد يكون هذا الخوف يعني يجلب لكم غضب الله سبحانه وتعالى، مثل ما قلنا لكم التولي يوم الزحف والفرار من القتال ضد الأعداء. بعد ما طلعتم من القتال شردتم أو تمارضتم، فهذا الخوف يعني يدخل الإنسان في غضب الله سبحانه وتعالى، فينهزم من ساحة المعركة وتنهزم هذه الدولة بسبب خوف هؤلاء الجنود. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، قدموه، جاهدوا وقاتلوا، أنتوا على حق، هؤلاء مجوس، أنتوا على حق، أنتوا تدافعون عن أعراضكم، هؤلاء يبون يسلبونكم الأعراض والأراضي والأعراض. فاثبتوا إخواننا اللي يقاتلون الآن في هذه الجبهات من دولتنا أو من الدول الحليفة اللي تقاتل لأجل الحق، اثبتوا، كونوا أقوياء ولا تكونوا جبناء، وخدموا الدولة في هذه الخدمة الوطنية التي جعلتها الدولة تجنيد إجباري، وهذا أمر طيب، يعلمون الشباب على الشجاعة وعلى الإقدام وعلى الرماية، فهذا يغرس في الشباب الشجاعة ويعلمهم على وينمي عضلاتهم ويكونون أقوياء، فالأوطان تختل باختلال الشباب وكثرة خوفهم من أنهم يقدمون في سبيل الله لأجل الدين ولأجل الأوطان ولأجل أن يعيش الناس في أمن وأمان. هذا الأمر نحن نطلبه ليل ونهار، ندعي الله، أي الله يستجيب لنا من خلال أكتف الشباب اللي يجاهدون في سبيل الله لأجلنا. نحن عايشين في بيوتنا، هم في ساحة المعركة مساكين، عندهم وجبة صغيرة ويأكلونها وعندهم السلاح ويعني طوارئ، كل واحد في خندقه. نحن الله يعلم بحالهم، نسأل الله أن يثبتهم، نسأل الله أن يرجعهم إلى ديارهم سالمين غانمين منتصرين بإذن الله. فالخوف يؤدي إلى أمور يعني مذمومة، يكون حريص جدا على الحياة، فيملأ حياته قلبه والآخرة ما شيء، كل الدنيا لا صلاة ولا عبادة ولا غيره، يعني كثر ما هو يعني خايف من متع أن تفوت هذه المتع، وأنه يعني مثل ما قال والله الدنيا يومين سوي اللي تباه، الدنيا يومين، إذا الدنيا يومين يعني صلي، اسجد لله، استغفر، توب، ارجع إلى الله، ما بتعمل المنكرات والمعاصي، حتى لو وقعت فعلت معصية مباشرة ارجع وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه النفس يعينها الله سبحانه وتعالى على الخير ويعينها على الطاعة ويبعد عنها الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. رواه ابن ماجه والترمذي. فكونوا حريصين على الآخرة، ولا تكونون في هذه الدنيا جبناء وخايفين من أمور كثيرة. الحياة ما يقولكم أنا أتركوا الدنيا بالكلية، لا، بس لا يكون غالب أمركم الدنيا ومشاغلكم وتنسون الطاعة، تنسون ابتغاء الله، تنسون الخوف من الله، وتخافون من الأشخاص، تخافون من الدنيا، تخافون من المستقبل، تخافون وحدة تصلت فيه تبى تحرم زوجها من الميراث. قلت لها: ما تخافي من الله، أنت بتموتين تحرمين هذا الفقير من الميراث؟ قالت: يا شيخ أبنائي. قلت: أبنائك بيورثون، زوجك بيورث، أنت يوم بتموتين ما بتسألين عن زوجك ولا عن أبنائك، أنت في قبرك، أنت ما بتدخلين أبنائك قبلك الجنة، بتدخلين عمرك قبلهم وتظلمين، تموتين وأنت ظالمة، ما يجوز هذا. فهذا الخوف خلاها تظلم هذا الزوج. وكثير من يعني بعض العقود الزواج تقول: يا شيخ اكتب إن ما يرثني ولا أنا أرثه. قلت: ما بكتب هالشيء، قلت: هذا محرم، ما بكتبه. فالمهم إني زوجته الحمد لله، لكن هذا الشرط ما كتبته أنا. فهذا الخوف يدفع يعني يضعف إيمان الإنسان، يتراجع في مواقف يكون أحوج إنه يكون يعني مقدام، تكون ثقته بالله مزعزعة، ما عنده ثقة بالله، ما عنده الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلق قلبه ومصيره بالناس، ما يعلقه بالله، ما يقول قدر الله ما شاء فعل، لا أبدا، ما ينسى هذه الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. من فترة شفت واحد رواني مسج خدامة تهدده تقول: بتشوفون بعد 18 يوم أنا شو بسوي في ولدكم، بسوي له سحر. يقول لي: يا شيخ زوجتي عايشة في قلق وفي هم وغم. قلت: الحين هذه ما سوت سحر، زوجتك الآن من حين مهمومة مغمومة، يعني هاي لو ما تسوي السحر زوجتك بتتم مسحورة وعيالك بتمون مسحورين. قلت: هاي تلعب بعصابكم، والدليل إن نفسية زوجتك إلى الآن ما كملت 18 يوم بعدها، هذه ما سوت سحر، زوجتك من الحين سحرت بدون ما تسوي. لذلك سهل جدا ينهدد أي واحد بهاي الأمور وخليه متزعزع. لا تسون تخافون. مرة يا بولي قرطاسة شي ملمومة حطينا في نخلة، ياب لي ريال وخايف، قال لي: يا شيخ ضروري لازم أشوفك الحين. قلت: تعال. يوم يعني قال لي: شوف يا شيخ والله حصلنا هالشي في الشيرة، حطيته في سيارتي وتمينا نحن في البيت اللي راسي عورة واللي ما أدري شو، وتمينا عايشين في قلق، منو هذا مسوي لنا سحر؟ ليش يسوي لنا سحر؟ شو السالفة؟ والله العظيم أقسم بالله العظيم لما فتحت رأيت يعني الكتشرة وصخ ميمعينه وحاطينه في الشيرة، لا طلاسم ولا أعشاب ولا أي شيء. قلت هذا الوهم وهذا الخوف اللي دب في نفوسكم وما هم بطارين به من أحد إلا بإذن الله، الله هو النافع والضار، توكلوا على الله يحفظكم، الله يحفظ أموركم، هو اللي مدبر أموركم أمور عيالكم، لا تخافون من شيء، الله سبحانه وتعالى يعني هو اللي يدبر أمورنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. حديث عظيم لكل من يسأل عن الشجاعة وعن الطمأنينة، هذا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: توكلوا على الله حق توكله لا تخافون، أمر الرزق بيده وحده، ما يكون عند المدير ولا الرئيس ولا الحاكم ولا غيره، عند الله، لكن عن طريق هؤلاء الحاكم والمسؤولين يأتينا الخير من الله عن طريق هؤلاء، لأن الأمور مدبرة عند رب العالمين قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فاطمئن ولا تخاف، حذار أنكم تأملون في الدنيا وايد، انتظروا الموت، الموت في أي لحظة بيكم، لذلك اللي ينتظر الموت هذا يخاف من الموت، يخاف من الله فيعبد الله، يصدق، يخاف من الناس، يخاف أن يسيء للناس، يعمل الخير. فالحرص على الدنيا رأس كل خطيئة كما قالوا، وسبب رئيس للجبن والخوف في نفوس البشر، فلا بد أن نعالج هذا الخوف اللي في قلوبنا، نستشعر أن ما في شيء بيحدث في هذا الكون إلا بإرادة الله، ما يصيبنا شيء إلا بقدر الله، نحذر، لأن يعني نحذر من أمور، وهذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى، من فعل الأسباب، لكن حطوا شيء بالكم أن الحذر لا يمنع القدر، حذر ما يمنع القدر، سهام القدر نافذة لا محال، لا يقف أمامها حائل، لا يمنع مانع إلا الدعاء، تدعي الله أن يغير قدرك الشر، والله إذا استجاب لك يعطيك، ما استجاب لك يعطيك خير أعظم من استجابة الدعاء. قل أيها الشجاع، أنا أقول الآن، الله يقول سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رب عيالكم على الشجاعة، لا تخوفه جني حرامي قطوة كلب، ايش ترب تنمو في نفوسهم الخوف هذا، يكونون جبناء ما يكونون شجعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ابن عمه صغير: يا غلام اني اعلمك كلمات، ما كان يعلم الخوف مثل ما تعلمون انتم عيالكم الخوف الان، اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، حديث عظيم يعلمنا على الشجاعة وما نخاف لا من الرزق ولا من أي شيء، ما دامت الأقلام قد رفعت ما يكتبش لك شيء غير هذا، لكن عليكم بالدعاء، عليكم بالدعاء، الدعاء عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حريص على أنه يدعي الله أن يبعد عنه الشر، اللهم يسألك من الخير كله أوله وآخره، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله أوله وآخره، عاجله وآخره، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هذه أدعي حتى يبعد عنه الشر. فلا بد أن نكون أقوياء، عيالنا يكونون أبطال صغار، ندربهم على الشجاعة وعلى الإقدام، وننمي في قلوبهم حب الله وطاعة الله والخوف من الله، وأن نكون يعني أقوياه. إذا طلب منا ولي أمر البلاد تروحون الخدمة الوطنية، تروحون معنوية عالية، تروحون جاهدون، تروحون معنوية عالية، لأنك شجاع. لأن الشهيد أصلا ما يحس بالضربة لو بالصاروخ، كألم القرصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا نخاف؟ ووردت يعني أبطال وشجاعات يعني تسطر عبر التاريخ في عن الصحابة. هذا معاذ بن عمر بن جموح، وضرب أعلى مثل في الشجاعة، قال في أثناء غزوة بدر جاء فتيان من الأنصار، معاذ بن عمر بن جموح ومعاذ بن عفراء، يسألان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن مكان أبي جهل، صغارهما. فجاء أحدهم عن يمينه وقال: يا عم، أين أبو جهل؟ قال: ولم؟ قال: لأني سمعت أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يفارق سوادي سواده حتى أقتله أو أموت دونه. ثم جاءه الآخر عن يساره وقال: يا عم، أين أبو جهل؟ قال: ولم؟ قال: قد سمعت أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يفارق سوادي سواده حتى أقتله أو أموت دونه. فدلهم عبد الرحمن بن عوف عليه، فذهب إليه، راحوا عنده في شجاعة، ضربوا بالسيف، وجاءوا عند عبد الله بن مسعود وأجهز عليه عبد الله بن مسعود. هكذا الشجاعة كانت في زمن الصحابة. فلا تخافون، حذر ما يمنع القدر، خلق قوي. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خلك متبوع في الخير والحق، لا تكون تابع جبان تقلد أي حد في كل شيء. تعوذوا من الله من هذا الخوف من الجبن، فهو شر ما فيها الرجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإياكم وهذا الخوف، لأن احتلال الأوطان يأتي من خلال هذا الخوف وعدم المقاومة. وقل الحق لو على نفسك أو الأقربين، إلا على تقوله للناس في ولي الأمر، هذا ما يجوز، تروح عنده مباشرة. أما أنت مسؤول عن عيالك، زوجتك، خواتك، أسرتك، أصدقائك، تغير، ما تخاف من الحق، ما تستحي من الحق، استشعر قدرة الله في الكون حتى تكون شجاع. الله عظيم، الله معك، ناصرك، فلا تخاف لا من الجن ولا من السحرة ولا من غيره. فدرب نفسك على الشجاعة. الشجاعة ما تأتي هكذا إلا بالتدريب. فما في بأس إنسان يروح يلعب رياضة، يروح يشيل حديث يعني حديد شيء قليل، يعني يربي عضلات جسمه، يكون قوي، يكون مستعد في يعني لأي وقت يطلب منه، فما يكون جسمه هزيل خايف، ما يقدر يقاوم المرض، ما يقدر يواجه هذه الحياة. لا أبدا، لا بد أن يكون الرجل والإنسان شجاع. فلا بد أن نتعلم الشجاعة، لأن الشجاعة تعلم. أحيانا ينخلق الإنسان هو شجاع من بطن أمه، يطلع هو شجاع، جينات هذه موجودة. أحيانا لا، يكتسب الإنسان هذه الشجاعة، يتعلمها، يعاشر الشجعان الأبطال، يكون بطل مثلهم. لكن إذا مشيت لي الناس جبناء يخوفونك من المستقبل، يخوفونك من الأشياء ويوهمونك، بتكون مثلهم. فاحذروا من هؤلاء الأشخاص ولا تكونوا على شاكلتهم، كونوا مع الأبطال، كونوا مع الشجعان، لا تخافون. فاصل، وبعد الفاصل راح نواصل وياكم برنامجنا اليوم، حلقتنا عن الخوف والشجاعة. تريون
الشور عندك.
لين أول أسبوع من رمضان.
تعالي، شكلها سماح طالع على اللايف في الانستغرام. مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى في رمضان، برنامج الريح بيكون لحن جديد وشكل جديد وفقرات حتى مختلفة عن الفقرات العادية. نحن في فقرتنا الرئيسية في فقرة
نلحق عليها عيال ما شاء الله زين،
نتكلم مع ضيوفنا اللي بيكونون متواجدين ويانا في استديو الأولى، نناقش وياهم بنناقش وياهم قضايا دينية اجتماعية أسرية نفسية، عسى بنعطيكم كل الفائدة في هذا الشهر الفضيل.
نستفيد
فقرة جديدة جديدة، فقرة من الدار للدار. فهاي الفقرة نحن نزلنا من استديو إذاعة الأولى وتوجهنا لمؤسسات ودوائر محلية على مستوى إمارات الدولة، طرحنا وياهم مبادراتهم أنشطتهم فعالياتهم،
وبالعصر
من خلال لقاءاتنا ويا مسؤولين هاي الدوائر عن أهم الفعاليات اللي تساعد في إسعاد المجتمع
وإيجاد والله ما شاء الله عليها
إيجابية. الحين أكيد تتسائلون إنه الحلوة اللي وياي
أنا عليا حارب الإداد، بكون معك سمح في فقرة أنت السند. انتظرونا في رمضان بنكلمكم عن طموحاتنا وأحلامنا في المستقبل.
الرايح ويا سماح العبار من الأحد لين الخميس من الساعة 11 لين وحدة القايلة طول شهر رمضان على إذاعة الأولى.
باجي عن وقت الفطور أقل من 5 ساعات، عقب التمر ابدأ فطورك بصحن شوربة لأن هذا الشيء يلين المعدة عقب ساعات الصيام.
HMS مستشفى القرهود الخاص تتمنى لكم صيام مقبول وإفطار هني.
لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب هذا المثل؟
شرح وتفسير.
قال العلماء هذا الحديث فيه أصول الأخلاق، الحكمة هي الضالة، هي الشيء الضائع الذي يبحث عنه الإنسان المؤمن.
دروس وعبر من الأحاديث النبوية الشريفة في تفسير الأحاديث.
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اختار أعظم يوم وهو يوم عرفة. نتعلم من أحاديث قد يراها البعض أحاديث كلمات وعبارات، ولكنها تحوي من الإشارات ما فيها الهداية والنور والبركة. والحمد لله رب العالمين.
تفسير الأحاديث ويمطوعنا عبدالله الأنصاري يوميا من يهل الشهر لين يدخل العيد الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
تنظم إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لإدارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي فعالية توزيع كسوة العيد وبطاقات أسواق للأفراد والأسر المتعففة من المسلمين الجدد في مقرها في البرشة. هذا بيكون خلال الفترة الصباحية ابتداء من 26 لين 29 من رمضان، وينظم المركز في مقرها في البرشة فعاليات واحتفاليات صباحية ومسائية في أول أيام عيد الفطر في إطار إدخال فرحة العيد على المسلمين الجدد والجاليات في دبي. خلص رمضان الأولى منكم وفيكم.
القناعة،
الإنصاف،
الغضب،
الجهل،
الحلم،
العلم،
العدل،
الظلم،
التواضع،
الكبر،
الشجاعة،
الخوف،
خيانة،
الأمانة،
الابتسامة،
الكرم.
شوف شو اللي ينفعك والشور عندك.
الشور عندك ويا مطوعنا عبدالله موسى.
الحمد لله رب العالمين، رجعنا وياكم بعد الفاصل نكمل وياكم حلقتنا اليوم عن الخوف والشجاعة، وهذه الشجاعة اللي احنا نشجع الناس ان يكونون شجعان فيها، الا الخوف من الله سبحانه وتعالى. اما الوالدين الاحترام، المسؤولين احترمهم. فذكروا ان هناك اسباب يعني مقنعة يعني تبعد عنا القلق من المستقبل والخوف من المستقبل. يقول اذا خفت كنت قلق على المستقبل راح تضيع الحاضر، لأنه يعني تفكيرك وخوفك من المستقبل راح يضيع عليك سعادتك الوقت الحالي، فلا تجلب التعاسة لنفسك. المستقبل بيد الله، أنت ما تعلم، خطط له، لكن شيل الخوف أخاف ما أحصل وظيفة، أخاف ما أتزوج، أخاف عيالي وأخاف كذا. شيلوا عنكم هذا الأمر حتى ما تضيعون الحاضر. أيضا يعني في أمور يعني تقلق الإنسان في المستقبل اللي هو التنبؤ. لا تتنبأ بأشياء راح تقع لك فيها شر، لأن هذا راح يجلبك أيضا التعاسة. قلنا الأمر الأول الهوس بالمستقبل والمصير، والأمر الثاني كثرة التنبؤ يجلب الخوف للإنسان. أيضا الأمر الثالث المبالغة، لا تبالغ في مشاعرك تجاه الأشياء، تتوقع الكثير بشكل خيالي ومبالغ فيه، وعادة ما تكون هذه المخاوف من النتائج اللي راح تتحقق، ما صار راح يكون في كذا. فهذه المبالغة تجلبكم الخوف. وأيضا اللي هو عدو التركيز اللي هو القلق، ما راح تركز إذا أنت كنت قلقان من المستقبل، ما راح تركز في حياتك، راح ترتكب أخطاء بسبب عدم التركيز في سماع قول الزوج أو سماع قول الزوجة أو كلام كذا أو كلام الوالدين. خايف تركيز ما شيء. أيضا الخوف يؤثر على الدماغ ويجعل الإنسان يعني له تأثير بيولوجيا مباشرا مثل ما قالوا على صحة الإنسان. فممكن الإنسان بسبب الخوف يختل عقليا أو يصاب جلطة، فنحذر. أيضا القلق والخوف من المستقبل يعني يؤثر على اتخاذ قرارك، ما راح تكون صاحب قرار، قراراتك راح تكون كلها خاطئة بسبب خوفك من هذا المستقبل. سبب قلقك وخوفك من المستقبل أيضا راح تفقد السيطرة على طريقة تفكيرك، فتبدأ الأخطاء تأتي إليك لأن ما عندك سيطرة. حتى في القيادة لما السوق، إذا كنت خايف واندهشت وتفاجأت بشيء وخفت ممكن تعمل حادث. أيضا القلق والخوف من المستقبل راح يكون عادة هذه وتتعود عليها، تكون من أطباعك وتورث هذه الأطباع لأجيال وأجيال وأجيال. القلق والخوف من المستقبل يقتل التفاؤل ويزرع التشاؤم في نفسك، فابتعد عن هذا الخوف من المستقبل. أيضا القلق من المستقبل والخوف من المستقبل يكون ما يكون الإنسان عنده ثقة بنفسه، يعني ما يقدم على الأشياء لأنه خايف. أيضا في حالة القلق يعني الإنسان يكون يصل إلى 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 صفة ذميمة، يكون مخادع، يكون كاذب، يكون نصاب وغيره وغيره، كلها بسبب القلق والخوف من المستقبل. يكون لهذا الأمر لهذا الشخص اللي عنده قلق من المستقبل ضعف التحمل، ما عنده تحمل، ما يقدر يستحمل الألم، فراح طبيعي راح يمرض. وأيضا هذا القلق والخوف يؤدي إلى الفشل، لأن الإنسان وتفكيره وكلامه وعباراته هي نتائج أفعاله. إذا قلت الخير راح يقع لك الخير، إذا خفت من الفشل راح تفشل لأن توقعت الشر والله عاقبك بسوء توقعك. توقعت الخير الله جازاك بحسن ظنك بالله وتوقعك للخير، فتوقعوا الخير وابتعدوا عن الشر حتى يعني ما يقع لكم هذا الشر وتكونوا في دوامة ما راح تخرجون منها أبدا أبدا. فعلى الإنسان أن يتقبل وجود هذه المخاطر اللي موجودة في كل جزء من حياتنا نحن. مخاطر الزواج لها مخاطر ولي إيجابيات كثيرة جدا جدا، العمل هذا اللي قدمت عليه وانت مش تخصصك في مخاطر، فلا بد أن نتقبل وجود المخاطر، لأن النجاح ما يأتي إلا بوجود المخاطر ونتغلب عليها. فالإنسان لا بد أن يتخذ لنفسه قدوة حتى يعيش يعني حياة يعني أقوياء، ما يعيش حياة صعبة يكون خائف. اسأل الناس، اسأل غيرك طريقة مواجهتهم للمصاعب في حياتهم، شوف ردة فعلهم شو سووهم عشان أنت تستفيد هذه الخبرة اللي تسمعها الآن. اقرأ عن الشخصيات والتاريخ من العظماء، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب وقصص الأنبياء. اتخذ القرار المناسب إذا كنت تواجه موقف حاسم في اتخاذ قرار شجاع، فعليك أن تتخذ القرار المناسب. تسأل نفسك هذه الأسئلة كما قيل، هل هذا هو ما يجب علي القيام به؟ لما تسأل هذه الأسئلة تكون يعني مطمئن، تكون واسع الخيال. هل أنت مستعد لمواجهة العواقب؟ هذه أسئلة مفتوحة تحط فيها كل شيء، ما تحط فيها شيء واحد مثل الأسئلة المغلقة فتغلق عليك حياتك. أنعم بنعمة الإيمان، بنعمة القضاء والقدر، وإذا ترددت في شيء لا تخاف، صلي استخارة وتوكل بعد الاستخارة. أي شيء يصير لا تنتظر لا رؤية ولا منام ولا أي شيء. قالوا الشجاعة تعني النهوض للمحاولة مرة أخرى، أنك ممكن إنسان يفشل لكن ترد مرة ثانية، تحاول مرة واثنين وثلاث حتى تتغلب. فقالوا أيضا تذكر أن الشجاعة ليست غياب الخوف بل التحكم به. الخوف نهائيا ما يروح عن حياتنا، لكن كيف نتحكم به؟ نحن هنقدر نتحكم بهذا الأمر. وقالوا أيضا إذا أردت رفع معنوياتك فكر في الأمور اللي واجهتها من قبل وتغلبت عليها. كل شخص منا واجه موقف اتخذ فيه قرارا شجاعا، فكر بهذا الأمر بهذا الموقف. نعم أنت شجاع، أنت تستطيع أن تكون شجاع وتبتعد عن الخوف. بذكر لكم فوائد المتعلقة بالخوف. الخوف له فوائد طبعا، يعني هنقول شجاعة صح، لكن أيضا فوائد، هناك فوائد متعلقة أولا من الخوف من الله سبحانه وتعالى. لحصول الإيمان إنسان إذا بيكون مؤمن، الله سبحانه وتعالى قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال ابن جرير لا تخافوا أيها المؤمنون المشركين ولا يعظمن عليكم أمرهم ولا ترهبوا جمعهم مع طاعتكم إياي، ما أطعمتموني واتبعتم أمري وإني متكفل لكم بالنصر والظفر، ولكن خافوني واتقوني أن تعصوني وتخالفوا أمري فتهلكوا إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل أولى أن يخاف منه من الكفار والمشركين. والأمر الثاني كما ذكره أحد المشايخ، ابتلى الله الصحابة رضي الله عنهم ابتلاء عظيم ليظهر الذي يخاف من الذي لا يخاف. في الصيد مثلا، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. والله سبحانه وتعالى كان يختبر المؤمنين اللي كان يخشونه. من اللي يخشاه؟ من الذي لا يخشاه؟ لا يخشونه فيصطادون كما ورد في هذه الآية. والخوف من الله عبادة قامت في قلب النبي وكل الأنبياء والصالحين والصحابة، فارتفعت نفسه عن المحرمات والمحظورات لأن خايف من الله. الله سبحانه وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فهو يخشى عذاب الله لذلك لا يتعدى حدوده. هذا المؤمن الصالح التقي النقي اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى. وهذا الخوف من الله من صفات أولي الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فحقيقة أن الخوف من الله يدل على أن صاحب عقل لبيب من أولي الألباب اللي يخاف من الله، يعني عقله راجح وعلى إيمان ودرجة عالية من الإيمان. ومن فوائد الخوف كما ذكروا أنه يبعث على العمل الصالح والإخلاص فيه، وعدم طلب المقابل في الدنيا لئلا ينقص الأجر في الآخرة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فمن أجل خوفنا من هذا اليوم نحن نطعم المساكين لوجه الله، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهذا الخوف يجعلنا نحن نطعم المساكين، يجعلنا نذهب للمساجد نصلي في الليل، نصلي صلاة الضحى ونعبد الله، نخاف الله في زوجتي في عيالي، الزوجة تخاف الله في زوجها تكون حريصة عليه. فلا بد من الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. أما البشر لا تخافوا من البشر، هؤلاء اللي يخافون من البشر يعني خوفهم من الله قليل، يخاف من البشر وهو ما يصلي ما يخاف من الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد من أن ننمي هذا الجانب العظيم. أنا قلت لكم الخوف يكون محمود، أحيانا ينجي صاحبه من أشياء، أخاف أني أرتكب مخالفة أو معصية أو خطأ حتى لا أفضح. طيب هذا يكون إنسان يكون حريص، لكن في أمور يعني ما ينبغي إنسان يكون بطبعه جبان وخائف، لابد أن يتحلى بالشجاعة ويكون مقدام بالأخص في سبيل الله. فلذلك ينبغي علينا أن نتعلم الشجاعة. مارسوا رياضة وقووا أجسامكم وقووا هذا القلب بالإيمان بالله، وخافوا من الله سبحانه وتعالى، ولا تخافوا من البشر، وخليكم أقوياء. هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطينا ما نريد من الخير ويبعد عنا من الشر الشيء الكثير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الشعور عندك، الشعور عندك.